بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية: حقائق، قولهم حقائق. قال: فساد تسمية المتصوفة شطحاتهم وخيالاتهم حقائق مضى في حرف الراء عند قولهم الراحة. وعند قوله حقيقة قال تسمية المتصوفة لما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة ومشهد الجمع، كلها تسميات محدثة مضللة لمعان ضالة. قولهم حكم الله. قال: ورد في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه النهي عن تسمية الحكم الاجتهادي حكما لله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مبحث تحريم القول على الله بلا علم، قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. قال: فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. هذا فيما كان عن اجتهاد غير واضح الدليل، أما ما كان دليله واضحا فإنه حكم الله. فما كان مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم، قبل ذلك وجوب التوحيد، هذا حكم الله. وهكذا أيضا ما كان من الأحكام الظاهرة كبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق، هذه أحكام من الله سبحانه وتعالى ظاهرة واضحة. وكذلك ما كان من المسائل التي يتناقش أهل العلم فيها ويظهر للمجتهد بالأدلة، يظهر له ما هو حكم الله فله أن يقول ذلك. أما في مسائل خفي وجه الدليل فيها أو لم يجد الناظر دليلا عليها وإنما قضى فيها برأيه، فهذا لا يقول فيه حكم الله. ومن أمثلة ذلك وإن وافق حكم الله لا يقول فيها حكم الله وإن وافق حكم الله في الواقع لأنه رأي له. وقد وقع مثل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها. رجل تزوج بامرأة عقد عليها ومات عنها ولم يفرض لها، لم يقل المهر كذا وكذا، ولم يدخل بها، لم يدخل بها حتى مات. عقد على امرأة لم يدخل بها ولم يحدد المهر، فسئل عنها شهرا فلم يقل فيها شيئا، سئل فيها شهرا وأصحاب القضية يترددون عليه وهو لم يقل فيها شيئا، ما كان عنده شيء من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح له هذه المسألة بنص الدليل، وإنما كان يتأمل في أدلة الكتاب والسنة ليأخذ الدليل، ليأخذ الحكم منها. تردد عليه شهرا فلم يقل فيها شيئا، ثم سألوه فقال أقول فيها برأيي، برأيي، فإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، وإن يكن صوابا فمن الله، أي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ما هو حكمك يا ابن مسعود؟ قال لها صدقة إحدى نسائها، يعني كم نخرج لها من الصداق والمهر؟ قال لها صدقة إحدى نسائها، والمعنى مهر المثل. بكم تزوجت أختها أو ابنة عمتها أو ابنة عمها أو قريبة من قرائبها؟ كم تزوجت؟ فإذا تزوجت بألف درهم أو بأقل أو بأكثر فصداقها مثله، لها صدقة إحدى نسائها، أي الصداق، ولها الميراث. لماذا أعطاها صدقة إحدى نسائها؟ لأن ما دخله البيع والمعاملة ولم يحدد ولم يسمى يرجع فيه للعرف ولأجرة المثل أو مهر المثل في الزواج أو ثمن المثل في البيوع. دخل شخص بيتا واستأجر البيت من شخص آخر، آخر الشهر لم يتفقوا على ثمن، فآخر الشهر إذا جاء الأجل وأراد أن يسدد له، يسدد له ما تعارف الناس عليه في مثل هذا البيت، كم يدفع له؟ والمرأة إذا مات زوجها ولم يفرض لها صداقا فلها مهر مثل إحدى نسائها، والشيء إذا بيع ولم يحدد ثمنه فله ثمن المثل، أو إذا تلف وضمنه المتلف فله ثمن المثل، وهكذا. قال ولها الميراث، ترث من زوجها الذي عقد عليها، ترث الربع من من زوجها إن لم يكن له ولد من امرأة أخرى. لماذا ترث؟ لأنها زوجة بعد العقد، يقال لها زوجة فلان. والله يقول طيب يقول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله ولهن الربع مما تركتم، فهي زوجة وعليها العدة، عليها أن تعتد عدة الوفاة لأنها زوجة. والله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه الأحكام مأخوذة من القرآن والسنة، ومع ذلك ابن مسعود لما لم يجد النص على هذه المسألة بعينها قال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، وإن يكن خطأ وإن يكن صوابا فمن الله. طيب بعد أن أتى برأيه الاجتهادي قال فقام رجل من أشجع، يعني من بلاد المرأة الأشجعية التي وقعت القصة لها، فقام رجل من أشجع يعني من بين الناس فقال أشهد، أو الرجل الأشجعي ليست المرأة التي توفي زوجها من قبيلته، لكن حصلت قصة لامرأة من قبيلته عند رسول الله. فقام رجل من أشجع فقال أشهد لقضيت فيها، أي لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، أي الأشجعية. بروع بنت واشق الأشجعية حصلت لها القصة نفسها، مات زوجها ولم يفرض لها ولم يدخل بها ولم نعم وماذا، فكيف يكون الحكم؟ لها مهر المثل وعليها العدة ولها الميراث. فقال هلم شاهديك. ابن مسعود يقول هلم أي هات أقبل شاهديك. فشهد له الجراح وأبو سنان رجلان من أشجع، في رواية أبي داود الحديث صحيح وهو صحيح المسند، في رواية أبي داود ففرح عبد الله ابن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيق من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الحكم في هذه المسألة، والله أعلم أن الأمر إذا كان الدليل فيه واضحا يقال فيه هذا حكم الله، وإذا خفي الدليل أو ترددا قويا فيكون اجتهادا. قال قولهم حكمة. قال منع تسمية المسلم مولوده بهذا الاسم ونحوه من المولدات الأعجمية، حكمة رفعة شوكة طلعت. هذه أسماء جاءت من عند العجم. قال الحكم، قال مضى في حرف الحاء الحباب ومضى في حرف الألف أبو الحكم، وكان عبد الله بن سعيد بن العاص اسمه الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وأمره أن يعلم الكتابة بالمدينة، رواه البخاري في التاريخ والزبير بن بكار في النسب. وذكر الطبراني رحمه الله في المعجم أنه مثنان، هذا أحدهما والثاني الحكم بن سعيد قتل يوم بدر شهيدا، لكن في سنده أبو أمية ابن يعلى متروك، والله أعلم. تغيير الاسم الذي هو اسم الحكم، نعم جاء الدليل بأنه الأولى أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم من كنيته أبو الحكم فقال أنت أبو الشريح. قولهم الحكيم تسمية الطبيب به، قال السفاريني رحمه الله تعالى تنبيه، قال في الآداب الكبرى ينبغي أن يقال طبيب لا حكيم لاستعمال الشارع، أي لأنه هو الذي ورد في القرآن والسنة أنه يقال طبيب للمعالج، ورد في السنة. قال الجوهري الحكيم العالم وصاحب الحكمة والحكيم المتقن للأمور، وقد حكم أي صار حكيما انتهى. وانظر في حرف الفاء تعس الشيطان، معناه هم يقصدون بالحكيم الذي يضع الشيء في موضعه وأنه حسن، وأنه حسن ماذا العلاج، أنه يضع الشيء في موضعه. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا، حديث أبي رمثة في مسند أحمد وهو في الصحيح المسند، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فرأى أي أبوه رأى التي بظهر النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، فقال يا رسول الله ألا أعالجها لك فإني طبيب؟ قال له عليه الصلاة والسلام أنت رفيق والله الطبيب، أنت رفيق والله الطبيب. وجاءت تسمية الطبيب في أدلة أخرى، في رواية قال أن الله الطبيب بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها، طبيبها الذي خلقها. وجاء في مسند أحمد أن عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، قال عمر أرسلوا إلي طبيبا ينظر إلى جرحي هذا، قال فأرسلوا إلى طبيب من العرب فسقى عمر نبيذا، فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة، قال فدعوت طبيبا آخر من الأنصار من بني معاوية فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صلدا أبيض، فقال له الطبيب يا أمير المؤمنين اعهد. أبو لؤلؤة طعن أمير المؤمنين في الجوف أي في البطن في المعدة، نعم هذه الطعنة لما كانت مخترقة لمجرى الطعام والشراب، معناه أن شيئا قد تمزق مما يسري فيه الطعام والشراب، فجاء الطبيب ليختبر هذا الجرح هل هو جرح جانبي عن طريق الطعام والشراب أم جرح جرح طريق الطعام والشراب، فالطبيب الأول سقاه نبيذا، والنبيذ من الزبيب أو من العنب الأحمر أو يكون مائلا إلى لون الدم، فسقى أمير المؤمنين نبيذا فخرج من مكان الجرح شيء من هذا النبيذ فاختلط بماذا؟ بالدم، أو شبه بالدم، فلم يدر الطبيب هل وصل الجرح إلى مجرى الطعام والشراب أم لا، فأتي بطبيب آخر كان أحذق من الأول، فبدل أن يسقيه نبيذا يشبه الدم سقاه لبنا أبيض صافيا لينظر من أين يخرج. وهذا يشبه ما يصنع اليوم في الصبغات حين تفعل بعض الأجهزة المحورية، صبغة تكون فيها الدم، أو كذلك أيضا في الأمعاء أو نحو ذلك. هذا من الحذق في الطب، فشرب اللبن فخرج من موضع الطعنة، فعلم أن الطعام والشراب لا يصل إلى مكانه وإنما يخرج عن مكانه. فقال ذلك الطبيب: يا أمير المؤمنين اعهد، معناه أن هذه الطعنة قاتلة، فاعهد وأوصي فإنك لن تدوم طويلا بعدها. فكان كذلك، بقي عمر رضي الله عنه يسيرا ثم توفي رضي الله تعالى عنه. فقال عمر رضي الله عنه: صدقني أخو بني معاوية، ولو قلت غير ذلك كذبتك. يعني صدقني الطبيب الذي قال اعهد يا أمير المؤمنين، ولو قلت غير ذلك كذبتك. وعمر رضي الله عنه هو المطعون، وأحيانا المريض أو المطعون أو المجروح أو كذلك المشارف على الموت يشعر ما لا يشعر غيره. قال: فبكى عليه القوم حين سمعوا ذلك، فقال: لا تبكوا علي، لا تبكوا علينا، من كان باكيا فليخرج، ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء أهله عليه. فمن أجل ذلك كان عبد الله يعني ابن عمر لا يقر أن يبكى عنده على هالك من ولده ولا من غيرهم. الشاهد من هذا كله تسمية الطبيب طبيبا أولى من تسميته حكيما. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم. وهذا تنبيه مهم نذكره وينشر أيضا في الإذاعة، أننا ننشر أحيانا شروحا للأحاديث من كلام أهل العلم الراسخين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أو غيره من أهل العلم، ويكون الطالب الذي يقرأ الحديث عند ذلك الشيخ يترنم بالحديث ويتغنى به ويرتله، وهذا خلاف الأولى، ونحن لا نحبه ولا نفعله. وإن كان بعض أهل العلم يقر بعض الطلاب على مثل ذلك، نعم، لكن نحن لا نحب هذه القراءة ولا هذه الطريقة عند قراءة كلامي عند قراءة الحديث، لأن الترنم والتغني يكون بالقرآن، أما الحديث فيقرأ حديثا. فمثلا يأتي القارئ للحديث فيقول مثلا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر حديثا يترنم به. هذه بعض أهل العلم يقرها عنده، وبعضهم ربما يكون غير مقر لها، لكن الطلاب قد اشتهرت عندهم فيسكت. فلذلك نحن نرى أن الأولى في هذا أن يقرأ الحديث قراءة عادية، وإنما يترنم عند قراءة القرآن. نعم، لقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. ولما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى أنه لا يرتل غير القرآن. طيب، فهذا تنبيه، لأن بعض كلام أهل العلم وشروح أهل العلم للأحاديث مفيدة وماتعة ونافعة للناس جدا، لكن إذا سمعنا هذه القراءة من بعض الطلاب ضاقت صدورنا، ولم يكن لنا بد من أن نترك ذلك الشيء على ما سجل بين يدي ذلك الشيخ. طيب، فلأجل هذا لزم التنبيه، لزم التنبيه، لأن بعضهم يسأل: هل تقرون على ذلك؟ وهل قراءة الحديث مرتلة ومرنمة هذه يعني قراءة عادية أم فيها نظر؟ نحن نقول فيها نظر ولا نحبها، ونرى أن يقرأ الحديث قراءة عادية، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، وما كان من أسئلة إن شاء الله بعد العشاء.